نفسه. وإن الإنسان إذا وقف مع عيوب نفسه بدأ يحاسبها.
ولذا ذكرنا أول فائدة من فوائد محاسبة النفس، وهي الوقوف والاطلاع على عيوبها. الاطلاع على عيوب نفسك التي بين جنبيك، وهذه هذا أول الطريق لمراجعة النفس ولمحاسبتها، أول الطريق. ونحن للأسف في هذا الزمان انشغلنا بعيوب الناس عن عيوبنا، فوقعنا أولا في الأمر المحرم، ثانيا عبنا الناس بما هو فينا ربما. وقعنا أولا في الأمر المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، لا تنظر إلى عورات المسلمين ولا إلى عيوبهم، فإن من تتبع عورة أخيه عيبه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. فأولا يكون قد وقع في المحرم لأنه اتبع عورات الناس واتبع عيوب الناس، وثانيا إنه يستدل بعيوبه أنه انشغل بعيوب الآخرين. دليل أن هذه العيوب فيك أنك تنشغل بالآخرين، عندما تقول فيهم كذا وفيهم كذا أنت تعكس انطباع نفسك. بعث رجل من تلامذة الإمام الشافعي ذكر في رسالة ذكر فيها بعض معايب الناس وبعض أخطاء الناس، رسالة دونها هذا التلميذ إلى شيخه الإمام الشافعي يذكر فيها أخطاء الناس وعيوب الناس. فقال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه رادا عليه برسالة، فقال له: قد استدللنا على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، فإنما يرى الإنسان من عيوب الناس بقدر ما فيه منها. ماذا قال له؟ قد استدللنا على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، فإنما يرى الإنسان من عيوب الناس بقدر ما فيه منها. يعني الإنسان لما يأتي يقول: والله الناس فيهم نفاق، ما الذي أدراك إلا أنه هو فعلا أحيانا بنافق وبداية وفي هذا العيب، وإلا لما عرف كثرة عيوب الناس في ذلك. فلذلك نستدل على عيوب الناس عيوبه بكثرة ذكره لعيوب الناس، بكثرة ذكره لعيوب الناس. فأولا الذي يذكر عيوب الآخرين وقع في المحرم، الذي يذكر عيوب الآخرين فإنه يدل على عيوبه. وسبحان الله، إذا انشغلت بعيوب الآخرين تذم، وإذا انشغلت بعيوب نفسك تمدح. إذا انشغلت بعيوب الآخرين تذم، وإذا انشغلت بعيوب نفسك تمدح. هذا إنسان عالي الهمة صاحب الأخلاق الحسنة ينشغل بعيوب نفسه تمدح هنيئا لك، أما الإنسان الذي ينشغل بعيوب الآخرين يذم، عنده تطلع على الآخرين من حسن السمر تركه ما لا يعنيه، تركه ما. وقد قال بعض السلف: حديث جمع نصف الورع وحديث جمع نصف العلم، حديث جمع نصف الورع وحديث جمع نصف العلم. فأما الحديث الذي جمع نصف الورع فقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني الشيء اللي فيه ريبة اتركه، هذا ورع تقوى. قال: وأما الحديث الذي جمع نصف العلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهذا الحديث عده الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله صاحب السنن، عده من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فنصف العلم هذا الحديث، ونصف الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلذلك ينبغي أن تنشغل بعيبك عن عيوب الآخرين. طيب السؤال حتى نبدأ عمليا كيف نحاسب أنفسنا، كيف ننزل منزلة المحاسبة، كيف تعرف عيوب نفسك، كيف تستدل على عيوب نفسك؟ كل واحد فينا أيها الإخوة عند ذلك، عندنا الآن لما نتكلم يجعل عينا داخلية في قلبه ليعرف عيوب نفسه هو، لا أن يعرف عيوب الآخرين. الآن نريد كل واحد يسلط كاميرا على نفسه هو، وأنا أوله نريد أن أسلط كاميرا على نفسي أنا حتى أرى عيبي، ما هو عيبي أنا. كيف تعرف عيوب نفسك؟ لأننا يا إخوة تشخيص المرض يقولون نصف العلاج، تشخيص المرض نصف العلاج، وإذا علم الداء سهل وصف الدواء. تشخيص المرض نصف العلاج. الآن سبحان الله في مقررات الطب، بعض الأطباء قال لي، قال في مقررات الطب ندرس سنوات طويلة عن المرض، ما ندرس العلاج، مقررات طويلة أكثر من دراساتنا للعلاج، لأننا إذا عرفنا فعلا نشخص المرض العلاج سهل، لكن تشخيص المرض أين هو موقع المرض؟ قال فعلا عندنا مثلا مقرر للأمراض العصبية، كيف تعرف أن هذا معاه مرض عصبي؟ مقرر للأمراض الهضمية، مقرر الأمراض كذا، أمراض المعدة، أمراض الأنف والأذن والحنجرة، كيف، ما هو المرض الذي أصيب به هذا الإنسان؟ فقالوا معرفة المرض أهم من معرفة العلاج. فقالوا أولا نريد أن نشخص المرض، كيف نعرف عيوب أنفسنا؟ لأن معرفة العبد عيوب نفسه ورعونات ذاته تجعله يمشي في طريق العلم، وأما الذي يترك نفسه هكذا فلا يزال مغموسا في طريق الجهل. إذا قالوا إذا مدح الإنسان نفسه يكون قد غر نفسه، إذا مدح الإنسان نفسه يكون قد غر نفسه. وكثير من الناس يجلس يقول لك أنا كذا وأنا اللي عملت كذا وكذا، وأنا يعني الحمد لله ما عمري أذيت أحد، بمدح نفسه، مع أنك لو دورت في السيرة الذاتية له بتلاقيه قطع طرق طول عمره بإذن الناس، ما عمري أذيت حدا، وأنا ما عمري، أنا الناس كلهم بيحبوني ولا واحد بيحبه في الشارع، بكرهوه استعيذوا بالله مني، لكن يمدح نفسه متعود. ترى هذه نفسية تعبان، لما يجلس في المجالس تجده يمدح نفسه، وأنا اللي عملت العمل كذا الخيري، هذه نفسه، هذا معاه مرض نفسي، يحب أن يظهر نفسه، يحب أن يظهر نفسه، أن يمدح نفسه. ولذلك من مدح نفسه غر نفسه، من مدح نفسه غر نفسه. ومن الحكم العطائية قالوا أصل كل معصية وشهوة وغفلة الرضا عن النفس، أصل كل معصية وشهوة وغفلة، ثلاث أشياء، الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عن النفس. هذه انظر الكلمات جوامع سبحان الله، قال أصل كل معصية وكل شهوة وكل غفلة الرضا عن النفس. العبد متى يغفل؟ لما يرضى عن نفسه. ومتى يعصي؟ أنا كذا. ومتى تأتي الشهوة عنده؟ لما يرضى عن نفسه. وأصل كل طاعة ويقظة وكل كذلك عفة هي عدم الرضا عن النفس. فيأتي يقول من أنا؟ فعلا لماذا جئنا نصلي المغرب؟ لأننا عبيد مقصرون في جنب الله تعالى، الله أمرنا ونحن نريد أن نعتق أنفسنا من نار جهنم، أليس كذلك؟ لماذا نستيقظ لصلاة الفجر من الفراش الهنيء الدافئ؟ لماذا نطيع الله؟ لماذا نغض أبصارنا؟ لأننا عبيد مقصرون ضعفاء لا نرضى عن أنفسنا. وهكذا أصل كل طاعة، أصل كل طاعة وعفة ويقظة عدم الرضا عنه. هذا أصل مهم، ما دام أنك ترى نفسك كاملا لن تهتدي لعيوب نفسك، ما دام أنك ترى نفسك كاملا لن تهتدي لعيوب نفسك ولن تزداد من الخير. وكلما أزرى الإنسان نفسه ورأى نفسه فيها عيوب ونقص سعى لتصحيحها وتقويمها، لكن الذي يرى نفسه كاملا لا يسعى لتقويم نفسه ولا يسعى كذلك للبحث عن أخطائه. ومن أكثر الآفات، من أكثر الآفات التي تدخل على طلاب الآخرة، هكذا قال بعضهم، على طلاب الآخرة أن يبرر لبعض أعماله السيئة، مع أنه طالب للآخرة أن يبرر لأعمال السيئة، تجي متكبر يقول أخي ليش أنت مغرور متكبر، يقول لك اسمع التكبر على المتكبر تواضع، يا سلام بأصل كمان ببرر لخطأ، يقول لك التكبر على المتكبر تواضع، بيجي بالمجالس بغتاب فلان طويل فلان قصير فلان كذا فلان عطى، يقول لك اسمع لا غيبة لفاسق، هو كل مجالس غيبة أصلا، لا غيبة لفاسق. فمن أكثر الآفات وأشدها على النفس التي تتعرض لطلاب الآخرة، لا أقول لأهل الدنيا وللفسقة، لا الناس ماشيين صح، لكن الآفات التي تعرض لهم أن يبرر خطأه. إياك أن تعتاد أن تبرر لنفسك، إياك أن تعتاد أن تبرر لنفسك. لما يقال يقول عن نفسك كذا وكذا، واحد يصعب يقول أنت كذا وكذا، لا تبرر، قل أستغفر الله، قل أنا العبد المذنب، أنا صحيح، إن شاء الله سأسعى لتقويم نفسي، إن شاء الله سأسعى لتصحيحها. فكيف تعرف عيوب نفسك؟ كيف تعرف عيوب نفسك؟ هذه مقدمة. كيف نعرف عيوب أنفسنا أيها الأخوة؟ قالوا بأربعة أشياء. تعرف عيوب نفسك بأربعة أشياء: أولا من معلم وشيخ يربيك ويؤدبك، شيخ صحبته، معلم صحبته فعرفك وعرف عيوبك، يكتشف عيوبك، لأنه الشيخ أحيانا يكون عنده بصيرة وفراسة، كما مربنا في منزلة البصيرة، في أناس عندهم فراسة فيراك أخطأت خطأ، لكن انتبه هذا شيخ معلم، هذا فقد يا أخواني في زماننا، كانوا قديما يصحبون العلماء يتعلمون منهم الأدب والتواضع والسمت الحسن قبل أن يطلبوا الحديث منهم. وفي مجلس الإمام أحمد كان أكثر من 5000، ربما عشرات يكتبون الحديث والآخرون يأخذون من سمته وأدبه، يأخذون من سمت الشيخ، يصاحبون الشيخ حتى يأخذون من علمه وسمته وتواضعه وتقوى وخشيته، والشيخ نفسه يدلهم على عيوبهم، قل أنت فيك كذا وفيك كذا، من أين نأخذ هذا؟ قالوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام علم أبا ذر ببعض عيوبه، فأبو ذر يخبر بهذه الحادثة هو عن نفسه من أمانته العلمية، قال عيرت رجلا بأمه، أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه يقول عيرت رجلا بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ انظر المعلم كيف يصح للتلميذ، كيف يربي التلميذ، كيف يعلم التلميذ عيوب نفسه، أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا عيب فيك يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، عمر إنك لا أحب الناس إلي إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. تصحيح، هذا تصحيح لبعض العيوب، تصحيح لبعض الأخطاء. فالمعلم الذي يكون ناصحا لك هذا إلزمه، احرص عليه. وبعضهم عندهم فراسة مثل أبي حنيفة، رأى بعض تلاميذته يتوضأ فقال يا بني تب من عقوق الوالدين، تب من عقوق الوالدين، عجيب، هو بتوضأ بقول للتلميذ، بقول له تب، التلميذ بتوضأ بقول له تب من عقوق الوالدين، أنت إنسان عاق تب من العقوق. كيف عرف؟ معلم عنده بصيرة، عنده بعد نظر، قال له تب من عقوق الوالدين، يعني بكيفية وضوء هذا التلميذ، ويحسن وضوء ولا ما يحسن، ولما تمضمض واستنشق واستنثر بكيفية، عرف أبو حنيفة أنه هذا إنسان عنده عقوق، قال تب من عقوق الوالدين. فهذا المعلم يلزم، نعم يتعلم منه. نصبر أيها الإخوة، نصبر ربما على مر الجفا منه، ذلك قال الإمام الشافعي اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوخ العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تغمط ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته، يعني إذا صاحبت شيخا وقال لك الشيخ فيك أنت كذا وكذا ما تزعل يا أخي، بالعكس افرح، قل الله هذا الشيخ يقومون، هذا صححوني، هذا يربيني. قلت لكم هذا الأول، أول وسيلة معرفة عيوب النفس تكاد الآن تكون غير موجودة، يعني من أين ابحث لي، أنا بروح ألازم حتى أتعلم عيوبي، أنا ابحث لي عن شيخ الآن أنا أذهب لألازمه حتى أعرف عيوب نفسي، حتى أعرف الخلل الذي فيه. إذن أول وسيلة أن تبحث عن معلم وشيخ يعلمك عيوب نفسه، وثانيا الصاحب الصدوق، الصاحب الصدوق، الصادق الصدوق، الناصح النصوح لك. رضي الله عن عمر لما قال رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، بدعو له أنه الله يرحمه، جاءك صديق لك وقال لك أنا أريد أن أنصحك أنت فيك كذا وكذا وكذا، قل جزاك الله خير افرح. وقالوا متى تكون منصفا؟ إذا كان الذي ينصحك أحب إليك من الذي يمدحك، تكون منصفا إذا كان الذي ينصحك أحب إليك من الذي يمدحك. أنا الآن متى أكون منصفا؟ يأتيني واحد بعد الدرس قل شيخ بدي أنصحك أنت قلت كذا وكذا، والأحسن لو قلت كذا وكذا، هذا أحب إلي من اللي بيجي يقول لي والله درسك بسم الله ما شاء الله، والله كلامك طيب يا شيخ. إذا كان الذي ينصحني أحب إلي من الذي يمدحني أكون منصفا، أكون منصفا. رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي. الصاحب الصادق أيها الإخوة لا يغر صديقه، ولذلك إذا زل أمسكه، إذا زل أخبره بخطئه. بعض الصالحين صاحب رجلا قال فبعد مدة تركه، قال لا تصاحبني ولا تجالسني، قال لما؟ قال أنا معك منذ كذا وكذا ما أخبرتني بعيب فيا، لا تصلح لي صاحبا، أنا معك منذ كذا وكذا ما قلت والله فيك عيب كذا وكذا. وزيد رضي الله عنه ابن أرقم كما عند البيهقي في السنن الكبرى باع، اشترى بيتا 800 نسيئة وباعه 600 نقدا، اشترى بيتا 800 نسيئة إلى أجل، يعني أقساط مثلا إلى أجل أو ثمن مؤجل، وباعه 600 نقدا، يعني هذا البيت قال له هاي 800 أدفعه بعد سنتين، ثم ذهب أخذ البيت باعه البيت وباعه 600، فحقيقة الصورة إيش صارت؟ أخذ 600 و200 أصبحت هذه مثابة ربا، أليس كذلك؟ 600 و200 أصبحت ربا، كان يقول هذه 600 وأرجعها 800، والبيت دخل وسيلة لهذا. فوصل الخبر عائشة رضي الله عنها قال إن زيدا فعل كذا وكذا، عائشة الآن أم المؤمنين هي صحابية وزيد صحابي، لكن ربما زيد يجهل الحكم. فقالت عائشة رضي الله عنها موجهة وناصحة زيدا رضي الله عنه، قالت أبلغوا زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله، بئس ما باع زيد وبئس ما اشتريت، يقول للمرأة، تقول للمرأة بئس ما باع زيد وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله، لأنه اشترى هذا بالكاش بالنسيئة 800 وبعدين باعه 600 كاش، حتى المقصود يأخذ 600، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. إذن الصاحب الصادق يصحح يقوم، واحد عنده جهل يقوم له أخطاءه. إذن الوسيلة الثانية أيها الإخوة هذه وسيلة مهمة، وسيلة مهمة، أن الصاحب الصادق يبين لك عيوب نفسك، يبين لك عيوب. قالوا مثل الأخوين كمثل اليدين يغسل بعضه تغسل إحداهما الأخرى، مثل الأخوين في الله كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. نعوذ بالله من صديق السوء ومن جار السوء أيها الإخوة. قال مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. الوسيلة الثالثة، قال الآن الوسيلة الأولى من شيخ عالم صادق، الوسيلة الثانية صاحب محب لك صادق يبين لك عيوب نفسك، الوسيلة الثالثة حتى تعرف عيوب نفسك قالوا من أعدائك وخصومك. أعرف عيوب نفسي من عدوي؟ نعم. لما؟ لأن الإنسان الذي يمشي في الطريق إلى الحق لا بد أن يكون له عدو. لبقول أنا الحمد لله ما أحد يعاديني، هذا منافق يا إخوة. الذي يقول أنا لا عدو لي الحمد لله ما أحد يعاديني، هذا منافق. تعرف لما؟ لأنه يرضي الجميع، والذي يرضي الجميع لن يرضي الله. الذي يرضي الجميع، لأنك إذا أرضيت الله لابد أن تسخط الخلق، في حلال وفي حرام، فما تستطيع تجمع بين حلال وحرام، حلال وحرام. ولما تمشي بالحلال في بعض الناس هيغضبوا فبدو يكونوا أعداء لك لأنهم بدهم حرام، في صح وفي خطأ. كل الناس الآن ماشيين صح؟ لا. لما تمشي صح أصحاب الخطأ بدهم يكرهوك يكونوا أعداء لك. فليقول أنا ما إلي أعداء أبدا، ما أحد يعاديني، كل الناس أصدق، كل الناس أصدقائي، الفاسق والتقي والشقي كلهم أصدقائي. نفاق هذا، لأنه يمشي مع كل الناس يرضي هذا ويرضي هذا ويرضي هذا، وإذا أرضى هذا وذاك وذاك أسخط الله. لا بد من عدو. كذا قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي إيش؟ عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، كل نبي وكل تابع لنبي نبي له عدو. فالذي يقول أنا ليس لي أعداء، لا مش ماشي صح. إذن من أعدائك تعرف عيوبك. طب كيف أعرف من أعدائي عيوبي؟ كيف ذلك؟ قالوا لأنهم قالوا وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية، لكن عين السخط تبدي المساوية، تبدي المساوئ. فعدوك يتربص بكل غلط فيك، كل ما تخطأ شيء يقول لك اسمع انت كذا وكذا، لانه عدو لك يتربص به. عندما تفعل فعلا، عندما تقول قولا يقول لك انت قلت كذا، انت فعلت كذا. فهذه اجعلها لصالحك، يعني زي ما قال واحد خليه هجم مرتد، خليه هجم ايش هو ليه هجم عليك، لانه عدو لك خصم لك، انت استفيد منها. قال لك انت رجل كذا وكذا وكذا، ماشي هو عدو لك هو خصم لك عشان يتكلم هذا الكلام، انت هذا الكلام استفيد منه، جمع عندك. قال لك انت بخيل يا رجل لا تزعل منه، قال لك انت بخيل روح فكر بالكلام فعلا، قل انا بخيل ولا لا، انا بخيل ولا غير بخيل. فاستفيد من الاعداء، استفيد من الحاسدين، استفيد من الحاسدين. قال ابو الحسن التهامي اني لارحم حاسدية لحر ما ضمت صدورهم من الاوغار، نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. فهم يحسدونني، طب أنا بستفيد منهم، إيش عندي خطأ أقومه. لذلك من وسائل معرفة عيوب النفس الأعداء، الخصوم الذين يكرهونك، استفد من الذين يكرهونك، قل هذا والله بكرهني صح، بس ممكن والله أتكلم خطأ في عيب في، لابد أن أقومه وأصح خطأي. وأخيرا الوسيلة الرابعة، إذا من عالم أو معلم، من صاحب وصديق، من عدو، وأخيرا المخالطة. تعرف عيوب نفسك من مخالطة الناس. كيف يعني؟ كل ما تخالط الآخرين فترى شيئا مذموما في الناس، طالب نفسك وقل ينبغي أن أبتعد عن هذا المذموم، وهل هذا المذموم، هذا الشيء المذموم في؟ إذا فعل الناس خيرا قل هذا الخير في أو لا. كل ما تراه مذموما في الناس تقول لنفسك هل أنا هذا الشيء المذموم فيه؟ تعرف عيوب نفسك من مخالطة الناس. الجاحظ الأديب كان معتزليا، قيل للجاحظ ممن تعلمت الأدب؟ فقال من قليل الأدب. تعلمت الأدب من قليل الأدب. فلان شفته بقل أدبه، قلت والله إنه الأدب كويس، والله قلت الأدب ما هي كويس، فأنا تعلمت شفت قليل الأدب إنسان مش محترم فصرت محترم. قال ممن تعلمت الأدب؟ قال من قليل الأدب. فأنا لما أخالط الناس، لما أشوف واحد بالتجارة بيخلف المواعيد أو صنايعي بيخلف الميعاد، هذا عيب. لما أخالط الناس الآخرين هذا عيب، فأسعى جهدي ألا أخلف وعده. فأنت كرهت فعله فانظر في نفسك لئلا تكون مثله. كرهت فعله اللي هو أنه يخلف الموعد يخلف الميعاد، واخد واحد وعدته ويتأخر عليك ساعة، كرهت فعله فانظر في نفسك، المخالطة مع الآخرين، انظر في نفسك لئلا تكون مثله، لئلا تكون مثله. كذلك أقرضت إنسانا قرضا فتأخر في سداده فأنت كرهت هذا منه، إياك أن تقع فيما وقع فيه، إياك أن تقع فيما وقع فيه، إياك أن يكون فيك هذا العيب. فالمخالطة تكشف لك عن محاسن الناس وعن مساوئهم. واحد بيقول سبحان الله دخلت لأفك خصومة بين شريكين، لأفك خصومة بين شريكين، اثنين مشتركين في شركة كانوا وأنا بدي أفك بينهم خلص يتفارق. فواحد منهم جلس مع كل واحد على حدة، فواحد منهم لما جلس يقول اسمع هذه الشغلة الفلانية والفلانية والفلانية هذه خليها إله، قال لأنه أنا لما أخذها رح يلحق ضرر من جراء ذلك وأنا لا أريد أن ألحق به ضررا. فقلت سبحان الله، خصومة وبين شريكين وكل شريك بده يروح بجهة، وهو بيقول أنا هذه الشغلة خليها إله لأنه إذا أخذتها أنا بصير ضرر علي فأنا لا أريد أن ألحق به ضررا. يقول هو أنا استفدت هذا الموقف من هذا الشريك أنه ما ألحق ضرر بالآخرين. عندما أرى واحدا عنده حلم أقول يا الله أين الحلم الذي عندي أنا، أين الحلم الذي كنا قبل أسبوعين مع واحد من المشايخ في مسجد، صلينا في المسجد فالشيخ قام ليلقي درس، قال يا إخوان حديث إذا سمحتوا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأذهب. فقال له الإمام اجلس ما تحكي، قال له طيب بستأذن منك أني أحكي، قال له اجلس ما تحكي. الله جلس الشيخ أمام مسجد مليء صلوا الصلاة، ولا رفع صوته ولا قال له أنت تصد عن سبيل الله ولا تمنع وتمنع حديث الرسول، جلس الشيخ. هذا حلم يا إخوة، هذا حلم عند شيء يستغضب الإنسان، واحد يتقلب وقال له الشيخ ده يحكي حديث فقط واجلس حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال اجل فجلس، وما قالوا ودعا فدعا له حلم تتعلم. قالوا له يا شيخ فلان فلان تكلم عنك وآذاك، ثاني يوم لقيناه وكذا، قال له بقول يا إخواني بفضل الله تعالى هذا اللي حكيت له إنه والله تكلم عنك وآذاك، لما قمت بالليل الساعة 2 خصصته بدعاء فدعوت الله له. مخالطة الناس تعلمك، مخالطة الناس تعلمك أن تكون حليما أن تكون كريما. فلذلك الأسلوب الرابع أو الطريقة الرابعة لمعرفة عيوب النفس أن تخالط الناس، تخالط الآخرين، تعرف ترى عيوب الآخرين أمامك تقول لا أنا أريد أن أجتنبها، لا أن أنقب عن عيوبهم، عيوب ظاهرة فيهم أمام الناس أنا أريد أن أبتعد عنها. إذن هذه 4 وسائل حتى نعرف عيوب أنفسنا ونحاسب أنفسنا عليها. الوسيلة الأولى العالم أو الشيخ أو المعلم، والثانية الصديق الصادق النصوح، والثالثة من عدوك وخصمك تعرف عيوب نفسك، والرابعة تعرف عيوب نفسك من مخالطة الآخرين. ونبدأ إن شاء الله بمحاسبة النفس من خلال المقايسة بين النعمة والجناية في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.